اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقولون بالضد تتبين الأشياء. فكما درسنا من قبل موضوع الحياء وأعطيناه حقه ووفيناه مقاصده، فإنه كي يزداد وضوحا لابد أن نتكلم على نقيض له، وهو ما ذكرناه من قبل من موضوع الخجل، وهو الخجل الذي هو نقيض وضد الحياء. وربما التبس الأمران على كثير من الناس، فمن ثم نحن نحتاج إلى يعني هذا النوع من التوعية. فيما يتعلق بموضوع الخجل، ملايين الناس يتمنون أن يتخلصوا من الخجل الذي يعانون منه، ويتمنون أن يتصرفوا على سجيتهم، وأن يبنوا تصرفاتهم بتلقائية بعيدا عن المشاعر الذاتية وعن الشعور بأن الآخرين يراقبونهم على الدوام. والخجول كما سنفصل يشعر دائما أنه في مرتبة أقل، وأن إخفاقه محقق، عكس الشخص المتزن الذي يحكم على فشله بعدما يدخل الامتحان، لكن الخجول يحكم على فشله قبل أن يدخل الامتحان. هو مسبقا كلما كلف بأي شيء هو فاشل وغير كفء وغير مؤهل ولن يستطيع. قبل أن تكمل كلامك وأنت تكلفه مهمة، يبادر بقول لا أستطيع، لا أستطيع إنجاز هذا. فيقترن الخجل دائما بالإخفاق في تقبل الحياة الاجتماعية والأسرية والمهنية، وذلك بسبب أن الخجول يعجز عن تكييف ذاته إزاء تلك المواقف التي يهابها، بعكس ما يظن كثير من الناس أن الخجل ده غير قابل للعلاج، أو أن هذه طبيعة مغروسة في الإنسان لا يمكن أن تعالج. هذا تصور خاطئ، تصور غير صحيح. بالعكس، الخجل ذاء قابل للعلاج عكس ما يظنه البعض. أيضا في علاج الخجل لا نكتفي، أو لا يعني يستفاد أن نقول إن علاج الخجل هو أن نزجر الخجول، بطل هذا الخجل أو توقف عن هذا الخجل وننهاه وننهره عن الخجل. ليس الأمر بهذه البساطة. مجرد أن تنهاه كما تنهاه عن أي شيء آخر، فالمفروض أنه يستجيب، وأنك قد أديت ما عليك. أنت إذا طلبت من شخص نشيط ورياضي وكذا أن يمشي مسافة معينة، يفعل ذلك بلا مشكلة. لكن إذا كلفت شخصا مريضا بأن يحاول أن يمشي بضع خطوات، فسوف يمشي لكنه لا يلبث بعد خطوات قليلة أن يلهث وتنحط همته عن الاستمرار. فنحن نتعامل مع حالة غير متزنة عاطفيا كما سيأتي، وبالتالي ليس الأمر بمجرد أن نقول له كف عن الخجل أو نزجره عن الخجل، أن المفروض أنه إيه يستجيب لهذا الزجر وهذا النهر بأن يكف. ليست المسألة آلة نشغلها بالأزراق، الأمر أعمق من ذلك. علاج الخجل سيأتي الكلام فيه، لكن قبل أن مجرد أن نتكلم في مثل هذا، لابد أن نعرف أولا ما هو الخجل، وما هو منشأه، وما الذي منع هذا الإنسان الخجول أن ينمو وفق السنن الطبيعي السوي، وما الذي وقف في طريق تربيته وتنشئته السوية. فكل خجول مطالب بأن يتعلم أولا كيف يكتشف أسباب خجله، لأنه إذا فعل ذلك وتوصل إلى الأسباب التي بذرت فيه بذور الخجل منذ السنين الباكرة، فسوف يحصل على سلاح يستطيع به أن يحارب هذا العدو وأن يقتلعه من حياته. أيضا الخجول ينكر الحياة من حوله، فالخجول فيه دائما شعور بالخوف وإنكار الحياة، ثم إنه يقع تحت سيطرة حالة من القلق المستمر. المؤلم في الأمر والطريف في نفس الوقت إنه هو يعني يصنع هذا القلق بنفسه، هو الذي يصنع هذا القلق بنفسه. وأحيانا كما نقول مرارا يعني بيكون إنسان بيتصرف يفرض على نفسه أشياء، هو الذي يصنع نفسه المأساة، بيخلصوش يستريح، فهو اللي بيعذب نفسه بنفسه، زي ما بيقولوا في دود القصد. يعني دود القصد هي التي تنتج حولها هذا الكفن المؤقت اللي هو الشرنقة. فإذا بالعالم يصبح ضيقا والعالم كله أصبح ضيق ومظلم، مع أن هي التي صنعت هذا السجن. فكما يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا نور، لكن هو مصر أنه يحبس نفسه داخل قفص مغلق أو صندوق مغلق، ويرى أن الدنيا ظلمة وأن الدنيا ظلام وأن ما فيش أمل إلى آخره. فمشكلة كثير من هذه الأحوال أن الإنسان هو الذي يصنعها لنفسه. فدي نقطة مهمة جدا، أن الخجول هو الذي يصنع بنفسه حالة القلق المستمر، لكنه دائما ينحي باللائمة على الظروف، شماعة الظروف، شماعة الظروف، الظروف هي التي آلت به إلى كذا، الناس هم اللي بيعملوا كذا. ودي أيضا سلوك غير سوي يحصل من كثير من المتدينين الإخوة للأسف الشديد، دائما لما يجي يتعامل مع مشكلة دائما عايز يزيح المشكلة على غيره علشان يهرب من مواجهتها، وبالتالي هو بيخدع نفسه لأنها ستظل المشكلة قائمة مادام لا يعالجها بالطريقة السوية. اللي شائع في وسط وسطنا نحن الملتزمين، أو نرجو أن نكون ملتزمين، هو أن شماعة الجن والسحر والحسد، أن هو الإنسان دايما ضحية للآخرين، يا إما يقولك الظروف وينحب الإما على الناس أو على كذا، أو الوضع الذي استشرى الآن في المتدينين بصورة مؤلمة جدا، وأن كل شيء يعزو أول ما يعزو إلى الجن أو السحر أو الحسد. طبعا موضوع الجن وموضوع السحر وموضوع الحسد هذه حقائق لا نشك فيها، لأن من يشك مثلا في الجن فهو كافر، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية أخبرت بأن هذه حقيقة، في خلق من مخلوقات الله عز وجل الجن ولنا بهم علاقة معينة. هذا ليس كلام لوقت التفصيل، أنتم تعرفون هذا جيدا. لكن موضوع الارتباط بالجن بالصورة الفظيعة الموجودة الآن بين الناس، لو واحد عنده شوية صداع يقول جن، واحد عندها عقل جن، كل حاجة جن، هذا هروب من مواجهة المشاكل وتضييع الفرصة على الشخص في أن يمشي من البداية على الطريق الصحيح لعلاج مشكلته، وبعدين يرفعه مظلة يستخبي تحتها السحرة والمنجمين والكهنة والمشعوذين، مظلة بيعلنوا عنها في الشوارع والمحطات، العلاج بالقرآن. وكذبوا، ما هو علاج بالقرآن؟ يستعملون نفس أساليب السحرة، أساليب الشركية والشعوذة والدجل، ويقول لك علاج بالقرآن. ليه؟ علشان يحمي نفسه من النقد، لأنك إذا هاجمته يبقى كأنك بتهاجم العلاج بالقرآن الكريم. فيسارع الشخص دايما إلى أنه يعزو مشكلته إلى الجن أو إلى السحر، ضحية الآخرين دايما أو الحسد. نقول طيب لازم في موضوع الجن هو حقيقة، والصرع الجني حقيقة، لكن هو مش بالكثرة التي ندعيها نحن في أحوالنا، لا هي قليلة جدا جدا. ثم لابد من دليل. لما تقول فلان سحرني، طيب إيه الدليل على أنه سحرك؟ غالبا لا يستطيع أن يأتي بدليل. وبعدين الجماعة هؤلاء الدجالين بيعملوا إيه؟ فيهم حاجتين، عمرهم ما يقولوا لا أدري أبدا، وعمر ما يقول قد أخطأت، عمر ما يعترف بتاع الجن ده أنه هو معلوماته محدودة، لا ده هو أي تخصص في أي مشكلة هو العبقري الذي سوف يحل هذه المشكلة بالأساليب المعروفة عندهم. مهما كان صداع، ضعف نظر، اكتئاب، أي مشكلة هو قادر تماما على حلها، ولا يجي مرة أبدا واحد يروح لهم يقول له إيه إلا في النادر العزيز، يعني ها أنه هو يقول لا أدري أو دي لا أفقه فيها شيء، لأنه هو أفقه في كل شيء. الأمر الثاني أنه عمره ما يعترف بالفشل أبدا، بدليل أنه يضرب ويحرق ويعذب الناس. وطبعا إذا أخه ملتحي حلال له يعذب الناس ويضربهم، التعذيب ده تعذيب شرعي في زعم هؤلاء المنحرفين، يضرب ويعتدي ودون أن يعاقب، ولا يستحق أصلا العقاب، لأن هذا أخ ملتحي ده بيعالج. طيب الأذية دي يعني ما فيش قصاص ولا في عقاب عليها؟ لا، الموضوع متروك بلا أي ضوابط، يضربوا الناس ويفعلوا هذه الأشياء، دعك عما لا ينبغي حكايته من الأفعال، لكنه في الاخر يقول طلعت الجن خلاص طلع من سبع رجله الكلام اللي بنسمعه ده. وبعدين يجي تاني بعد اسبوع لان الموضوع مش جن ولا حاجه, يجي بعد اسبوع تمام مفيش حاجه, ده الجن رجع تاني يقول لا اصل هو اللي انا طلعته ده طلع وجاي ابن عمه ولا ابن خالته. ايوه ده اللي بيحصل. ها او يقول لك القبيله كلها بقى جد, والمره دي بس ده مارد, ده مارد وده مالك بقى من ملوك الجن الكبار ومش قادرين عليه الى اخره. فهو ولا يعترف لا مره يقول لا ادري, ولا اذا بان اخفاقه يعترف ويقول ايه قد فشلت. مش ممكن, لا عنده شماعات ايضا هو يخدعنا بها. على اي الاحوال احنا اتكلمنا في موضوع الجن كتير قبل كده بالتفصيل, ونود ان نعود اليه لان للاسف الشديد الظاهره بين الحين والاخر اخذت حجم كبير جدا الموضوع ده. عشان قبل ما نغادره الى موضوعنا الاساسي, موضوع علاج بالقران الكريم هذا موضوع لا يوجد ادنى شك في مشروعيه التداوي بالقران الكريم, لان القران الكريم وصف الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. لكن هؤلاء الناس احدثوا انحرافا في طريقه تعامل الناس مع القران, فالقران اصبح عباره عن وسيله علاجيه مش منهج حياه, يعني يلجا له بس لما يكون عيان, ودي في فرق بين الاثنين. القران الكريم اصبح بيتعاملوا معاه بطريقه رئيسيه, يعني خد اسمع الشريط ده او يحط له سماعات وتشتغل السماعات, وان هو دي التعامل مع القران. قلنا قبل كده ان التعامل مع القران الكريم عن طريق الاشرطه والسماع دي درجه ثانيه من التعبد بتلاوه القران او الاقتراب من القران. لكن الصح في القران انك انت تقرا, انت الذي تقرا القران, انت الذي تنشئ علاقه مباشره مع القران الكريم. انما تسيب الراديو شغال وتبقى مستريح كده انت لا تهجر القران عن طريق الاشرطه الكاتت او اذاعه القران الكريم او نحو ذلك, هذا خير ما بنقولش حاجه. لكن مش ده الاصل, ده حل بديل ثانوي او في ثالث مرتبه. لكن الاصل يكون ايه في العلاقه بالقران؟ انك انت لا تهجر القران بان تتلوه وتقراه وتتعبد بتلاوته. فحصل انحراف في طريقه الارتباط بالقران الكريم. في نفس الوقت الرقيه, الرقيه ثابته بالقران وثابته في السنه طبعا, ادله معروفه جدا ان الانسان يتداوى, وان دي مساله تتوقف على اليقين, قوه اليقين في الاستشفاء بالقران الكريم. نحن لا نشك على الاطلاق ان القران الكريم والادعيه النبويه اقوى وافضل علاج لكل الامراض الممكنه, لكن بشرط اننا لا نهمل الاسباب, لان القران سبب من الاسباب والرقيه سبب. هناك ايضا اسباب اخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا الهرم. ولذلك كل شويه ما بيعملوا بحوث ويعلنوا ان هيتمكنوا مش عارف عن طريق الجينات ان هم يغلبوا الشيخوخه, بنحكم مسبقا بفشلهم, لان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال الا الهرم, فالشيخوخه ليس لها حل مهما حاولوا, بناء على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبالنسبه للعلاج بالقران او الرقيه هو مش بس علاج, دي وقايه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ليله قبل ان ينام يجمع كفيه ويقرا فيهما المعوذات, ثم يمسح بهما راسه ما اقبل من جسده وسائر جسده. فهذه رقيه ودي وقايه, زي الاذكار, اذكار الصباح والمساء, الاذكار عموما هذه وقايه. فدي العلاقه الطبيعيه اصلا موجوده بين كل انسان ومن القران الكريم, الرقيه كوقايه والرقيه ايه كعلاج. يرقي الانسان نفسه, يرقي اخاه, ترقي المراه اختها او بنتها الى اخره, لا مانع من الرقيه ان يرقيك شخص اخر. لكن وظيفه واحد اسمه راقي, واحد يرقي ويعمل مكتب خاص للعلاج اللي يسموه الروحاني الى اخره, مين قال كده؟ مين قال ان واحد يجلس الناس يقول تعالوا لي انا ارقيكم؟ لا, الامور بتمشي بطريقه تلقائيه في المجتمع الاسلامي. ممكن اخوك في الله يرقيك, ممكن ترقي انت نفسك. فمش بالصوره اللي احنا اصبحنا عملناها نوع من النمطيه ان لازم يكون شخص معين يرقي يفعل كذا وكذا. بنسمع طبعا اساليب تتصادم تماما مع الاساليب الاسلاميه, بل تتوافق مع اساليب السحره والكهنه والمشعوذين, ولا نريد ان نفصل في ذلك. لكن نعود للنقطه التي الجاتنا لهذا التفرع, وهي ان احنا مفروض ما نهربش من مواجهه المشكله مواجهه صحيحه. في بعض الحالات ساعات تاخيرها تزداد تدهورا, فانت بتدخل واحد في سكه, مش هقول هي سكه مسدوده, لكن على الاقل ما بقاش في دليل عليها. انت لما تدخله في وهم السحر مثلا, هو بيشبع شيء في نفسه ان هو دايما مظلوم والناس متقصداه والناس بتاذيه. عندنا احنا كده ساعات ميل لهذا الشعور انه ضحيه للاخرين وان هو ماليش ذنب. اخوات مثلا يسيئون علاقه في بعضهم البعض, اول شيء نرجع ليه ده تحاسبه. طب ما احنا ممكن ندور انك نلاقي اسباب هي التي ادت الى ذلك, وبالتالي نعالجها فتنتهي المشكله. ولا مانع من الرقيه في نفس الوقت. واحده زي ما بيكتبوا كده في الاعلانات عند محطات الاتوبيس, لعلاج الفشل الخطبه المتكرر, وما بقاش فيه تفسير, بنغمض اعيننا مش عايزين نشوف الواقع, فنغمض عينينا ونلقي دايما على شماعه الاخرين, حد سحرها, حد حسدها, مش عارف ايه الى اخر هذا الكلام. الدليل لا يستطيع ابدا ان ياتيك بدليل, دايما سوء الظن. اصل في شخص قاربها كذا في مش عارف, لازم يجيب لك قصه, لكن ما فيش بينه. يعني بمعنى كلمه دليل, لا يستطيع في الغالب ان ياتي باي دليل حسي على ان فعلا في سحر, وبالتالي هو بيريح نفسه ان يرميها على غيره. لكن يمكن في شيء معين هو الذي يتسبب في هذا الايه الامر, او يكون مجرد قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان احنا لما بندخل الناس السكه دي بنعتبر انت كده ايه بتكتف الشخص اللي بيحاول يتعامل مع مثل هذه الحاله او يعالجها, بيتكتف لان انت بتشله من البدايه, بتدخله في الطريق مسدود. هو الطريق اصلا الرقيه, ما فيش نقاش في الرقيه وانها مشروعه, وتعرفون الادله طبعا في هذا تكلمنا عليه مرارا. لكن ليه نفترض ده من علاقه التصادم بين الرقية والعلاج بالذكر وبين الأخذ بالأسباب كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأدوية أحيانا هي رحمة من الله سبحانه وتعالى, دي رحمة من الله عز وجل يرحم بها البشر وتخفيف من معاناتهم. فأنا استطردت لأن هذا الحديث له سجون, ونحن بنعاني فعلا من حكاية الانتشار الفزع والهرب إلى إلقاء المسؤولية على الآخرين. الناس حسدوني, الناس عملوا لي سحر, جن يسيب الناس يخش في الجن, الجن بيعمل لي كذا. وفي نفس الوقت احنا بنلاحظ ان الناس دي لما بتمشي في السكة العادية بتاعت بقى البشر, ان احنا لحم ودم ونتعامل بطريقة تلقائية مع المرض, رحنا المتخصص والتعامل معاه, بتلاقي الامور بتمشي كويسة جدا. الشخص يبقى عنده وهم ان في جن وبتعامله على اساس ان لا ما فيش جن, ويقتنع بكلامك ما بيجيلهوش لا الحاجات اللي بيدعوها دي. وطبعا اتكلمنا كتير ان حالات الادعاء والتمارض او التجانن او التجنن, ادعاء ان عليه جن, دي احيانا بتبقى متكلفه عمدا علشان حصول على مكتب معين. وبرضه مش عايز احكي تفاصيل حكيناها قبل كده, تفاصيل كتير ماساويه. بيبقى الولد مثلا بيعاني مع ابوه, فعايز ابوه يخفف الضغط عنه, فيقول لك عليه جن. واحده تريد ان تطلق تدعي ان عليها جن لان زوجها بخيل, زي اللي حكينا عنه اللي هو بيقيس الاناء بالمسطره عشان يشوف نقص قد ايه, او الجبنه يعمل عليها حراسه في الثلاجه بالملي بيقيسها اخدوا قد ايه من الجبنه, او علبه الزيت يقيسها شوف قد ايه اخد. فواحده عانت عناء شديد من مثل هذا السلوك, تقول ان تطلق منه, فتدعي عليها جن, والجن ده بيقول لها لو كانش زوجك هيطلقك هيخنقك. فهي بتعتبر ان دي طريقه يعني التخلص من هذه المعاناه. امثله كتير, واحيانا بيكون نوع من الايه, نوع من التفاعل التحولي بطريقه لا شعوريه اللي كان زمان بيسموها هستيريا, وده مش موضوعنا دلوقتي طبعا. لكن اللي عايز اقوله فلنكف جميعا عن الهروب من مواجهه الحقيقه, ونشوف بالضبط احنا اخطانا في ايه, نشوف بالضبط ايه العلاج الصحيح. نتعامل ان احنا بشر من لحم ودم, احنا بشر نتعامل بالطريقه البشريه العاديه. دايما الفزع بقى ان هو جن وبدون اي دليل, ما هو لو بيجيب دليل, في دليل حسي يثبت احيانا ان في جن فعلا. مثلا واحد امي ما تعلم اصلا قراءه وكتابه, وبنجده في حاله الصرع ينطق مثلا باللغه الالمانيه, بيتكلم لغه المانيه, وده ما يتعلم الالماني ولا غيره ولا حتى عربي. فبالتالي دي دليل حسي ان مش هو فعلا اللي بيتكلم, الى اخر هذه الاشياء التي سبق ان تناولناها بالتفصيل. فالشاهد ان احيانا احنا بنهرب من مواجهه الحقيقه. حتى مشكله الخجل التي سوف نتناولها ان شاء الله تعالى, بيحصل وده شائع جدا الهروب من مواجهه الحقيقه. الانسان يشوف حقيقه نفسه امام نفسه لأجل إصلاحها, لا هو بيخاف دائما أنه يرى هذه الحقيقة. في نفس الوقت المؤلم جدا في هذا الموضوع أن الإنسان يكون عنده إمكانيات كبيرة جدا حباه الله سبحانه وتعالى إياه, تجد بعضهم ذكاء وذكاء خارق, ملكاته في غاية القوة, لكن بالرغم من هذه الملكات إلا أنها تضيع هباء بسبب أنه لا يرى هذه الملكات. وده اللي احنا بنسميه الإيه, ضعف تقدير الذات. لأن تقدير الذات في ثلاث مستويات له. الإنسان السوي الذي يعرف قدر نفسه, تكلمنا عليه من قبل في بحث علو الهمة في أوائله, عالي الهمة يعرف قدر نفسه, وذكرنا أمثلة مفصلة في هذا. فده الشيء, طب الإنسان يعرف قدر نفسه لا يزيد ولا ينقص. في ناس بيجي لهم تضخم الذات, شايف نفسه ما على الأرض مثله, وأن هو دايما فوق يبص للناس كلها من تحت, فده عنده تضخم الذات زي البالون المنفوخ بالهواء. العكس اللي هو بيرى نفسه أقل من حقيقتها, إن أنا فاشل وإن أنا ما فيش أمل وإن أنا مش كفء إلى آخر هذه الأشياء, مما يعكس ضعف التقدير الذات. فهذا أيضا عرض غير سوي. ليه؟ لأن هو لو كان فعلا كده يبقى مش مرض. لو هو فعلا إمكانياته فعلا ضعيفة خلاص يبقى مش مرض. يعني مثلا واحد أعمى ولا يستطيع أن يرى, لكن مشكلة في إن هو عنده ملكاته مستوى أعلى من كده, وملكاته أعلى, والله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء كتير, فلا يرى هذه الأشياء ويعطي نفسه تقديرا أقل من تقدير الحقيقي، وهذه هي المشكلة، وبالذات في موضوع الخجل أنه يرى نفسه أقل من حقيقتها، وبالتالي هو يشل نفسه بنفسه ويشهر في وجه نفسه سلاح الخجل ويبطل مفعول هذه الملكات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. بينما الحياة تسير سيرها الطبيعي نرى الخجول يقف حيث هو جامدا متوهما أن الفشل في حياته أمر لا مناص منه، في حين أنه قد أحيانا فعلا يساق إلى الفشل، لكن الفشل في هذه الحالة يكون بسبب سوء تقديره هو للأمور، مش قضاء وقدر كما يوهم نفسه، لأنه هو الذي أساء في تقدير الأمور، هو الذي لم ينتبه إلى أن هذا الفشل من صنع يديه، هو الذي يفشل نفسه، هو الذي يعجز نفسه كما سنبين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى كلمة حقيقة جميلة جدا، لأن كثير من الناس بتتكلم في مثل هذا الموضوع، إن أنا قدري، قدري إن أنا ضايع، قدري إن أنا حطام إنسان، قدري إن أنا مش نافع في حاجة، إلى آخر هذا الكلام، فبيرضوا يحط شماعة القدر، ودي نوع من سوء استعمال العقائد الصحيحة لتبرير أوضاع بطريقة غير سليمة. لما جادله بعض الناس في قضية القضاء والقدر، رد ردا بليغا في الحقيقة، قال إن الله، أولا احنا عايزين قبل ما نقول هذه الكلمة، يعني أنت بتقول ده قدري، مين عرفك إنه قدرك؟ من أين لك هذا؟ اطلعت على اللوح المحفوظ أوحي إليك؟ فموضوع إن أنت تشل نفسك باعتقاد ده قدرك المحتم إن أنا سائر إلى مصير معين، ده بيكون كتير أوي عند بقى المدمنين وعند الناس اللي هي ترى نفسها بهذه الصورة، أو بيحاول يعتذر بالقدر أو يجيب شماعة القدر دايما يحط عليها كل شيء. فبنقول له أنت بتقول ده قدري، هل لإنسان حي قلبه بينبض ولسه الأمور جاية، هل أي إنسان حي أن يجزم بأن قدره كذا وأن مصيره كذا؟ لا يستطيع أحد إلا إذا دل الوحي على ذلك، كما كان أبو لهب في حياته. نستطيع في حياة أبو لهب أن احنا نقول أنه صائر حتما إلى النار، لأن الوحي أخبر بهذا، وهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نملك أبدا الكلام على شخص معين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بدليل. فالشاهد يعني أن موضوع الواحد يقول ده قدري، لو واحد يفقه دينه ويفقه عقيدة القضاء والقدر بطريقة سوية، ما يسوغ له أن يقول هذه العبارة. نقول له من أين لك هذا؟ من أين عرفت أن هذا قدرك الذي لن يتغير؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحي إليك؟ أم أن هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه؟ عبارة جعفر الصادق لما استثير في هذه القضية، قضية الاحتجاج بالقدر في إبطال الشرع، وناقشناها من قبل بالتفصيل، قال لمن يجادله: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. هل أنت في شك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأمرك بالأخذ بالأسباب؟ لا، دي واضحة. أما القدر السابق فأنت لا تعرف، هذا من علم الله عز وجل، فما يصحش إنسان لسه في عرق ينبض يشل نفسه بدعوة القدر. ودايما ما يحتجوش في القدر إلا في الحاجة اللي توافق هواه، عشان كده بيقولوا دايما إيه: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به، فذا اتباع الهوى. عند الطاعة قدري، لا ده أنا عملت العمل وأنا اكتسبت وأستحق ثوابه، عند المعصية جبري، ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر علي المعصية، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن ننتبه للطرق المعوجة في التعامل مع المشاكل أو مع الأشياء غير المرغوبة، ونطحن نفسنا نصحصح. حكاية الجن والسحر والحسد هو واقع وحلها معروف، ما عندناش أكثر من كده، ما عندناش أكثر من الرقية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب. هتعمل إيه أنت مع الجماعة بتوع الجن والسحر؟ هتعمل إيه؟ هتجيب لك بقى يعمل هو كمان سحر حرام؟ النشرة طبعا فيها خلاف واضح، أو حل السحر بالسحر، لكن الأقرب والراجح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، إنما يحل بالإيه؟ بالقرآن وبالمعوذات وبقراءة القرآن. هذا السبب ما فيهوش غموض، واضح، فكل إنسان يلجأ إليه بصورة تلقائية بدون ما يدعي أن فيه أخصائي يقرأ عليه إلى آخره. كذلك شماعة القدر، شماعة الظروف، شماعة الآخرين، أنا ضحية دايما للآخرين، مش عايز يواجه نفسه، وبالتالي هيتأخر في حل المشكلة، عمره ما هتحل، لأنه مش بيمشي في الطريق الصحيح. فالأخطاء الآخرين دي كأنك بتدعي أن الآخرين خجول، اللي هو بيجيله الخوف ده، أن هم اللي بيخوفوه، وفي الحقيقة هم مش بيخوفوه، وهم ولا على بالهم، ده هو الخوف صادر من داخله هو، خوف بيصدر من داخله مش الآخرين هم الذين يخوفونه. والعلاج الرباني لكثير من هذه الأشياء واضح، واضح بدلالة يعني لا شك فيها، يكفي قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. من أراد السعادة بطريق مختصر وأراد حل جميع مشاكل والاضطرابات بطريقة سهلة، ينظر أين شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما يدله الوحي بما يأمره الله أو بما يجتنب الله، ويحترم الشرع ويمشي موافقا له، وينسى بقى الفلسفات وكل حاجة. ده هو الطريق اللي النموذج الأمثل للإنسان السوي، إنه يكون موافقا لوحي الله تبارك وتعالى. فكثير جدا من الأمراض أو بتعبير أدق عامة هذه الأمراض بتعالج بالوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان هو أحق من يأتي ليعالج آلة معينة هو الذي اخترعها أو صممها، ولله المثل الأعلى. فهذه النفس البشرية ولله المثل الأعلى، يعني كل آلة بتشتريها بيكون معها كتالوج بيعرفك إزاي تستعملها صح حتى لا تتلف منك. فهذه الجسم البشري أو الكيان البشري، ما عاد الله طبعا أن أقول القرآن كتالوج، لكن أقول يعني أن هذا مجرد ضرب مثل، لا يستقيم حال هذا الإنسان إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى بالثلاثة وبتلقائية. يقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم إلى آخر الآيات المعروفة. فإذا هذا هو علاج الجزع والخوف ونحو ذلك، الاكتئاب وضيق الصدر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح، هذا هو الدواء، فسبح بحمد ربك ذكر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا موضوع طبعا طويل جدا، إن شاء الله نرجو أن نوفيه حقه فيما بعد. إذا بالنسبة للخجول، الخجول الخوف الذي يشعر بها وخوف غامض يصدر من أعماقه ويستولي عليه. يشعر الخجول أنه تافه، عاجز، غبي، كئيب، ضعيف. من ضمن مشاعره في مواقف معينة لو كان بيتناقش مع ناس يقول إذا ضاع مني خيط المناقشة أنسى كل شيء. دايما بيبقى عنده رغبة مشوبة بالرعب في أنه يهرب، يهرب دايما من المواقف. مثلا المدرس بيسأل في الفصل بالدور، فقبل ما يجي دوره يتمنى أن الأرض تنخفف وتبلع المدرس ده، أو تحصل كارثة، أو الجرس يضرب، لأن الجرس ما يضرب نوع من الهروب. فدي أيضا نوع من الإيه، من المشاعر التي يشعر بها الخجول. إذا إنسان ابتسم في وجهه يقول هذا بيبتسم بس في الظهر، بس هو من جوه بيسخر مني. فيأتي لمثل هذه التصرفات بأسوأ تفسير ممكن لنظرة أو حركة أو ابتسامة من الآخرين. الخجل نوع من الضعف، نعم ضعف، ضعف بشري، ونقول فعلا هو ضعف، لكنك لست وحدك، لأن أصل الضعف هو طبيعة في الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب. فالوضع الطبيعي أن كل الناس أو معظم الناس ينتابهم في مواقف معينة الشعور بأن فيهم نقاط ضعف، وبأنهم أدنى ممن حولهم. فالضعف البشري من لوازم الإنسان، هذه حقيقة لا تنكر. لكن هؤلاء الناس الذين نراهم أحيانا ويغلفون أنفسهم بمظاهر الأبهة والفخامة أو يتطوسون كالطاووس، هم في الحقيقة ضعاف جدا. الغريب أن هؤلاء الناس اللي بيبالغوا أحيانا في إظهار القوة والمظهرية التطوسية، هم في الحقيقة يشعرون بنقص شديد، وأنهم يحاولون تعويض هذا النقص الكامن في طبيعتهم. فهذا شبيه بالخوف، لكنه يحفز هذا الإنسان إلى إنجاز شيء معين. فوجود نوع أو قدر من الخوف أو القلق هو شيء طبيعي وحافز على الإنجاز، في قلق طبيعي وقلق مرغوب، زي القلق اللي بينتاب الإنسان في أثناء فترة امتحانات، هو قلق بس قلق صحي مش مرض. ليه؟ لأنه بتحكم عليه بنتيجته، مدام نتيجته أنه يحفزك على العمل والاجتهاد والمذاكرة والسهر، إعلان حال الطوارئ في الجسم وفي الظروف من حوله، بحيث ينتهي إلى إنجاز. لكن القلق اللي بيشله بقى عن العمل، لا يستطيع أن يركز، يروح يلغي الامتحان أو ما يدخلهوش إلى آخره. فطبعا ده هنا دي حالة يعني مرضية. كل شيء بنبصله كما علمنا علماؤنا أن كل شيء له طرفان ووسط، وخير الأمور الوسط. مثلا موضوع الذنب، بالتعامل مع الذنب او الشعور بالذنب. الشعور بالذنب بيبقى صحي، ممكن يبقى مرضي. يبقى صحي لو كان هذا الشعور بالذنب تحوله انت الى نقطة انطلاق الى الاستقامة الحقيقية على صراط الله عز وجل المستقيم، ان دي نقطة التحول في حياتك، لانك تتوب توبة صادقة الى الله سبحانه وتعالى وتكثر الاستغفار وتندم على ما فات وتعزم على الا تفعل نفس الشيء في المستقبل، ثم تمضي بقى في طريق الطاعة. ان الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو التعامل مع قضية الذنب. لكن بقى لما يجي موضوع الشعور بالذنب ده يوصل بالإنسان لدرجة القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله. اليأس من رحمة الله كفر، لأنك تشتم الله وتنسب إليه ما لا يليق به عز وجل. ففي هذه الحالة الشعور بالذنب ما أصبح مشكلة بقى، مش شيء طبيعي، لا ده شيء مرضي يؤدي إلى القنوط، إلى اليأس من رحمة الله، وقد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الانتحار، لأنه يائس من رحمة الله والعياذ بالله. تعامل آخر على الطرف النقيض مع الشعور بالذنب، وده موجود عند الأسف كثير من النفسانيين، إن هو يلغي الشعور بالذنب، بتعبير آخر يعين على المزيد من قسوة القلب ويقسو 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 حتى إنه لا يحس بالذنب. ودي مصيبة من أكبر المصائب، لأن عدم الإحساس بالذنب من أشد العقوبات التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب: إذا سربت حسنتك وتأك سيئتك فأنت مؤمن. تريد أن تعرف أنت مؤمن أم غير مؤمن، انظر في نفسك، هل إذا عملت حسنة تفرح وتسر، وإذا عملت سيئة تحزن وتغتم لذلك؟ فهذا دليل اختبار لحياة القلب. إذا دليل أن القلب لسه في حياة، لكن الحياة ممكن يكون معها مرض. هو كل من يمرض يموت؟ لا، طول ما في إحساس يبقى الحياة لسه موجودة. معنى وجود الحياة أن في أمل في العلاج وأمل في الإصلاح، واضح؟ فإذا الإحساس بالذنب يمكن استثماره في الاستقامة، وضعه ده الوضع الطبيعي. لذلك المؤمنون ما مدحوا بأنهم لا يرتكبون الذنوب، لكن قالوا: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسد على الإنسان المذنب كل طريق إلا طريقا واحدا فقط، هو طريق الرحمة والمغفرة. اليأس من رحمة الله كفر، القنوط كفر، قتل النفس الانتحار جريمة كبرى كما هو معروف، وعدوان على شيء لا يملك الإنسان أنه يخرج روحه بإرادته. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، واضح؟ استحسان الذنوب والتمادي فيها أيضا هذا ضلال مبين. فكل الأبواب تسد، تأجيل التوبة أيضا يسد عليك، لأن التوبة تجب على الفور. فانظر كي يرحمك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يعني أن الإسلام أعطانا الميزان كي نقيس به مثل هذه الأشياء القابلة للتطرف إلى أحد جانبين: الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. تكلمنا من قبل على تعريف الخجل ونضيف بعض الأشياء الآن، لكن معظم الكلام سيكون من المنظور النفسي أو الطبي، ثم بعد ذلك نتحدث عن كنوز الإسلام في التعامل مع أمثال هذه المشكلة. فمفهوم الخجل من المفهومات التي حظيت بعدد كبير من التعريفات، كلها تدور حول القلق الشديد والمخاوف الزائدة من المواقف الاجتماعية وأثناءها. فالخجل شكل من أشكال القلق الاجتماعي يظهر في مواجهة جمهرة من الناس، ويصحبه حالات الارتباك والشعور بالخزي. الخجل في اللغة يعني الاسترخاء، ويكون من الذل، وأن يلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويقال خجل أو خجول فما يدري كيف يصنع، وخجل بأمره أي عيا، أو بقي ساكتا دهشا لا يتحرك. التعريفات بقى الطبية أو النفسية: الخجل الجب والخوف والقلق في حضور الآخرين، والتحفظ في الكلام معهم، والاكتفاء باستخدام الإشارات، والابتسام في المواقف الاجتماعية. يعني بالغ في استخدام الإشارات والابتسام في المواقف الاجتماعية. بعضهم قال هو عدم ارتياح في حضرة الآخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات. ودي حقيقة، ان الخجول مشكلته ان كل اهتمامه ووعيه، الأسهم بتاعت وعيه كلها متجهة لمين؟ لداخله هو، لنفسه، مهتم جدا بنفسه، فرط الشعور بالذات، حاسس بنفسه احساس مفرط، فكل همه هو لذاته، فرط الشعور بالذات. طبعا بيكون بالذات عندما يكون إنسان في محط أنظار الآخرين، أو يعتقد أنه أصبح في موقف محط كل الناس بتنظر عليه وترى كيف يتصرف. بعضهم يقول هو مجموعة، أي الخجل مجموعة متألفة من الاتجاهات والمشاعر التي تتدخل في قدرة الفرد وتجعله يتأثر انفعاليا بالآخرين والمواقف الاجتماعية. وتشتمل هذه الاتجاهات والمشاعر على عدم قدرة الخجول على جاذبية حديثه أمام الآخرين، انعدام الثقة بالنفس، وهذه كلمة هنضطر نستعمل مصطلح هذا لأنه شائع، لكن طبعا مش مفهوم التوكل على النفس. الثقة بالنفس بالضبط المقصود بها إيه؟ ما سبق أن ذكرناه، هو معرفة قدر النفس على حقيقتها. أما انعدام الثقة بالنفس فهو إيه؟ الحط من قدرها، الوضع أو الحط من قدر النفس، خصوصا في المواقف الاجتماعية الجديدة وغير المألوفة. أيضا الانشغال الزائد بالذات في حالة وجوده مع الآخرين، القلق، نقص في المهارات الاجتماعية، ويصبح الخجل في كثير من الحالات استعدادا ثابتا نسبيا بالرغم من تأثره ببعض العوامل الموقفية. بعضهم يقول هو الميل لتجنب التفاعلات الاجتماعية والفشل في المشاركة في الأوضاع الاجتماعية بطريقة سليمة. بعضهم قال الخجل انتباه عصبي مفرط للذات، بيبقى واعي لنفسه جدا هيتصرف ازاي، الناس كده تبص عليا دلوقتي، كل الانتباه داخل نفسه، انتباه عصبي مفرط للذات في المواقف الاجتماعية، ويظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث. كما أن للخجل مظاهر معرفية وانفعالية كالشعور بالضيق والقلق والرؤية المفرطة للذات. بعضهم يقول الخجل هو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، يعني مشكلة كبيرة أنه يقف يقول كلمة للناس إذا دعوا إلى ذلك، أو أنه مثلا يروح يعزي ناس في مأتم، أو إن هو طبعا مأثم شرعي، إن هو يهنئ في أفراح مثلا أو مناسبات، فهذه أحد مظاهره. فهو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، وهو الفشل في المشاركة بطريقة ملائمة، والخوف من احتمال التعرض للنقد من الآخرين، خوف من احتمال التعرض للنقد إن حد ينتقده من الآخرين، والبعد عن المبادرة والصمت عن الحديث. بعضهم يقول هو القلق الخفيف والكف الذي قد يحدث في حضور الآخرين. يتخذ الخجل أشكالا عدة، فالخجل الاجتماعي مثلا يأخذ صورتين، في الخجل الانطوائي والخجل العصابي. الخجل الانطوائي يتميل بالميل للعزلة، لكن مع ميله للعزلة توجد لدى الفرد قدرة على العمل بكفاءة ونجاح مع الجماعة إذا اضطر إلى ذلك. إن كانوا لابد يعمل مع الجماعة تعامل بكفاءة، لكن هو أصلا يميل للإيه؟ للعزلة. الخجل الانطوائي. الخجل العصابي هو يتميز بالقلق الناتج عن الشعور بالدونية والحساسية للذات عموما، وأثناء وجوده مع الرؤساء ورؤسائه خصوصا. أيضا يتميز بشدة الهلع من الخبرات التي تشعره بالإيه؟ بالضعف أو بالذل، يعني مع الشعور بالوحدة، بالوحدة النفسية. طبعا يؤدي إلى صراع بين رغبته في أنه يصاحب الآخرين وخوفه من مصاحبة الآخرين. فده القلق اللي يجي للخجول، ان عنده تناقض في العواطف، هو محتاج ان هو يحب الاخرين وان يحبوه، فهو محتاج اليهم وفي نفس الوقت يخاف من مصاحبتهم. طريقة اخرى في الخجل العام والخجل الخاص. الخجل العام بيبقى الشخص عنده عيوب في الاداء، لما يمارس اي مظاهر سلوكية عامة يفشل في ممارستها. اما الخجل الخاص فهو شعور ذاتي بعدم الارتياح وبالاستثارة الداخلية وبالقلق وبالحساسية الزائدة للذات وبالخوف من التقييم السلبي، إن حد ينتقده أو يقوم تقويم سلبي. أنواع أخرى بالذات الخجل بقى عند الأطفال بيبقى موجود في صور معينة الأطفال بالذات، خجل مخالطة الآخرين، النفور من زملائه أو أقاربه، أو الامتناع أو تجنب الدخول في محاورات أو حديث، تعمد الابتعاد عن أماكن وجودهم. عادة يفضل الخجول أنه يختلط باللي أصغر منه، لأن ما اختلط الطفل الخجول باللي أصغر منه مش هيجهده، لن يشعر بإجهاد في التفاعل أو في قيادة هؤلاء الأصغر. أو ممكن يخالط من يشبهونه في الخجل أو في الانطواء، وبيسهل جدا يتعرفوا على بعض الخجولين ويكون الحديث بينهم مقتضبا. النوع الثاني من خجل الأطفال خجل الحديث، يخجل أن يتكلم، يلتزم الصمت وعدم التحدث مع غيره، تقتصر إجاباته على القبول أو الرفض أو إعلان عدم المعرفة، أو حتى يحرك بس راسه نعم أو لا، أو يقول ما عرفش عشان يختصر الكلام وما يدخلش في إيه؟ في حوار. أيضا إذا تكلم لا ينظر إلى من يحدثه ويصبح زائغ النظرات، لا يحسن تنسيق ما يكون أو ربطه، قد يتلعثم رغم أنه يعرف الكلام ويستطيع أن يرد لكنه يتلعثم. ده خجل الحديث عند الأطفال. في خجل الاجتماعات، يكتفي الطفل بالحديث مع أفراد الأسرة وبعض زملاء المدرسة، ويبتعد عن المشاركة في الأمور الجماعية زي الرحلات أو الاجتماعات أو الأنشطة إلى آخره. هناك خجل التفاعل مع الكبار، مع المدرسين أو مدير المدرسة أو البائع مثلا، أو إذا استقبل الطفل أصدقاء أبيه، أو حينما يكلف بإبلاغ بعض الأشياء للكبار. يعني في خجل حضور الاحتفالات أو المناسبات، وتفضيل العزلة والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات وعدم الانخراط فيها. في مواضع بيكون إنسان يخجل منها، يعني كما سنبين مثلا مواجهة الجمهور، لأن إنسان في هذا الحكول في بؤرة اهتمام الناس، فيظهر جدا هذه الحالة. يظهر أيضا عند الاختلاف في الرأي مع الآخر، واضطرارك لأن تعبر عن رأيك بصراحة، فيأتي الخجل فيعيق عن التعبير بصراحة. وطبعا هذه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاجها، وهي قوله: لا من عن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا شهده أو علمه أو سمعه. ليس هذا فحسب، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الشهداء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فانظر إلى التشجيع على هذه الشجاعة الأدبية بالذات في حالة وجود قول الحق. الخجل يأتي أحيانا يخجل من ضعفه، نوع من الضعف في جسده أو نحو ذلك. وطبعا كل أنواع الخجل دي إذا إحنا باختصار بحثنا عن الأوضاع الإسلامية الموافقة للشرع الشريف ما حتكون في أي مشكلة. لكن الكلام ده للأسف إحنا بنضطر نتعامل على أن إحنا بعدنا عن الإسلام، وبالتالي أصبحنا محرومين من كثير من هدي الوحي بسبب هذا الأمر. يعني المنظومة القيمية عند المسلمين تختلف عن غيرهم، فمش معقول أبدا نجد مسلم صحيح العقيدة فاهم دينه ومثلا عنده أي عاهة مثلا في بدنه، هل هذا يخجل منها؟ مش ممكن يتطرق إليه الخجل ده. إحنا شفنا إزاي الصحابة اللي هم كانوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يبكون حينما يعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج للجهاد. وجدنا من يعني يصر على التواجد في ساحة القتال إلى آخره. فما فيش في الإسلام خجل مما يخجل منه الآخرون الذين حرموا من نعمة الوحي أو بسبب حرمانهم من نعمة الوحي. يعني مثلا واحد نحيف بطريقة ملفتة مثلا النظر، هل يخجل من نحافته وقد سمع أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان دقيق الساقين جدا، فيرخل إزاره فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأخبره فقال إنهم أثقل في الميزان من جبل أحد. هل يخجل الإنسان من عرجة وقد بشر رسول الله رجلا أحد الصحابة كان يؤمل أنه يقع بعرجته هذه في الجنة؟ هل يخجل من العمى وقد سمع النبي عليه السلام يقول بوثيق التأمين بالجنة: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر ضمنت له الجنة؟ فينظر العاقبة. وبعدين من يخجل من أهل الإسلام يخجل وهو ينتمي إلى خير أمة خرجت للناس وإلى أشرف رسول بعث في أشرف كتاب في أشرف أمة بأشرف لغة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشهر لياليها وهي ليلة القدر بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام؟ فالقيم الحقيقية التي نزل بها الأمور هي هذه القيم السامية التي تتوافق مع الوحي وتستقى من الوحي الشريف. حينئذ يخجل من إيه؟ مما يتهيب. وقد ذم الله الذين يخافون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أما المؤمن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ومش كل الناس تستحق ان المؤمن يهتم برايهم في ايه. لازم الناس معينين ان هو يهتم براي علماء الصالحون، انما الناس الضائعه التائهه مش مهم رايه، من ما يؤثر رايه في اي شيء. فالشاهد يعني هذا سنتناول ان شاء الله في وقت بالتفصيل، لكن الذي اريد ان اقوله مش ممكن واحد فاهم دينه يخجل مثلا من الفقر وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر ثلاثه اشهر متتاليه لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فالفقر ليس عارا، لو كان عارا لما ألحقه الله سبحانه وتعالى بأشرف خلقه وهم أنبياؤه ورسولنا خيرتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقر ما هو عيب على الإطلاق. هذه أمة الحفاة العراء الجياع هي التي نشرت نور الإسلام في أفاق الأرض والتي أعزت كلمة الله سبحانه وتعالى. فمش دي القيمة اللي نوزن بها الناس بملابسه، عشان يجي بعض الناس بيتكلم بيعمل تسويق لتحديد الناس ويقول لك إن الطفل بيشربه يتقطع يبقى مقطع ويتكتف صحابه في المدرسه مش عارف ايه. هيخجل الانسان من شرابه ممزق ما يتمزق في الشراب ما يمشي حافي، ايه المشكله؟ يعني لو وصلت لكده ايه المشكله؟ مش دي الحاجه اللي تخجل بيها. تخجل من انك انت غير مستقيم على طاعه الله، تخجل من انك مضيع للصلاه، تخجل من انك كذا، هي دي اللي تستحق. فمش كل انسان يهمه رايك، ومش كل حاجه يخجل منها الاخرون المسلم الملتزم يخجل منها. النسب مثلا انسان يعني يخجل من نسبه أو أسرته أو مهنته أو كل هذه أو رثاثة ملابسه. أين مثل هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يلبس الثياب المرقعة وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس ونزل في المخاضة في البحيرة بثيابه المرقعة وخلع عليه وحملهما تحت ذراعه وأخذ بالزمام ومشى زي أي واحد عادي من مساكين المسلمين. فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ وطبعا كان المشهد ده لمرأة من البطارقة بقى والجماعة دول واقفين على الأسوار وبيترقبوا عمر وهو جاي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تنزل مع ناقتك وتخلعني عليك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بالزمام الناقة وتأخذ المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوه. نقول إيه لو شافونا دلوقتي؟ زي بعض الناس كل المشكلة عندهم الأجانب هيقولوا علينا إيه. في كثير من الأشياء دايما الشعور بالهزيمة وبالنقص هي دي بقى عادة النقص الصحيح. هيقولوا علينا إيه؟ الخواجات هيقولوا علينا إيه؟ مين دول؟ مش دول ناس كفرة وملاحدة؟ أليس هم أعداء الله ورسوله؟ إيه وزنهم دول أصلا حتى يهمك رأيهم فيك؟ طبعا إلا إذا كانوا محقين. لكن الإنسان يتخلى عن دينه أو عن عقيدته أو عن عبادته لأن يكسف يصلي الأحسن الكفار مثلا لو عايش في وسطهم في الخارج يشوفوه يستحي من ذلك. فإن شاهد يعني فلما قال له أبو عبيدة ذلك قال له عمر: أوه، اسم فعل أمر بمعنى أتوجع أو أتضجر، أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة. طبعا هذا فيه إيه؟ معرفة أقدار الناس. لو كان واحد ثاني كان هيعاقب، لكن لأن أبو عبيدة له مقام معين أمين الأمة فلا ينبغي أن يفعل به ذلك. لكن قال: لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت عبرة لمن يعتبر. ثم شرح له الحقيقة، صلح له المفهوم: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما دي صيغة إيه؟ شرط، وهي من صيغ العموم، يعني معناه ده قانون سنة إلهية. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأن هذه الأمة ما ذاقت العزة أبدا إلا بالإسلام. كانوا في الجاهلية أحط الشعوب، وكانوا الروم والفرس يحتقرونهم جدا ولا يلقون لهم بالا، فما انتقلوا من هذه الذل وهذه الضعة وهذا الهوان إلا بالإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما ذاقوا العزة إلا بالإسلام، فأصبح يعاملون معاملة خاصة من الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تماما نسترجع موقف المسيح عليه السلام مع الحواريين لما طلبوا المائدة، نزول المائدة، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا يستوي الإنسان الذي أكرمه الله وأعطاه نعمة عظيمة مع من لم يعطه ذلك. فأدم أنتم طلبتوا المائدة، طيب هتنزل المائدة من السماء وتشهدونها إلى آخره، لكن بعد نزول الآية فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالآية الأعظم على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم ونعمة القرآن ونعمة الإسلام. فهل أمة كانت بدون الإسلام أمة ضائعة تائهة لا قيمة لها ولا وزن؟ هل إذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عن كتاب ربها عز وجل هل يمكن أن يستمر لها وتعود لعز وهوان؟ مستحيل، لأن السنة الإلهية قانون، قانون شكرا قلنا أنه هو صيغة عموم. السنة الإلهية لا تتحول ولا تتبدل ولن تجد بسنة الله تبديل. فمهما نبتغي العزة في غيره، في غير الإسلام وفي غير هذا الدين، أذلنا الله. ثم تعالى إلى الواقع التاريخي، الواقع التاريخي يؤكد هذا، أن المسلمين بعكس الأمم الأخرى، الأمم الأخرى التي تميزت بفساد العقيدة كلما تخلصت من عقيدتها كلما نهضت، زي اليابان. مش في الحرب العالمية الثانية كان مشكلة كبيرة من ضمن الطلبات، الأمريكان دائما بيجيبوا طلبات يعملوا ديكور للإجرام بتاعهم، حقوق الإنسان، مش عارف الأقليات بتعاني، لازم يجيبوا حاجة كده إيه تغطي جرائمهم ضد البشرية وضد الإنسان. فاليابان كان من ضمن المشاكل المفاوضات الأساسية التنازل عن إيه ألوهية الإمبراطور هيروهيتو، مش عارف ولا كان اسمه في الحرب العالمية، واضح؟ كانت دي قضية ليه؟ عشان يتخلوا عن هذه العقائد. اليابانيين لما بدأوا يتخلوا بالفعل عن عقائدهم الوثنية ومشوا في خط العلمانية ترقوا ماديا. مين تاني؟ أوروبا، العالم الغربي نفسه النصراني، عارفين الصراع بين الكنيسة وبين العلم. نتيجة هذا الصراع الشديد انتهى الأمر بفصل الدين عن الحياة، فلما تخلوا عن دينهم وذلك من الخطأ عزوا التقدم الغربي إلى العقيدة النصرانية. مستحيل، دي علاقة عدائية أساسا، عداء بين الدين والعلم عندهم، واضح، وبين الدين والفطرة إلى آخره. فالشاهد ان لما تخلوا عن عقيدتهم في الثوره الفرنسيه كانوا بيقولوا ايه؟ اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس يقضوا على الاثنين. وبالتالي قفزت اوروبا بعد ما تخلصت من سلطان العقيده الفاسده الا المسلمين. شوف تاريخ بتاعهم تجد كلما تمسكوا بالاسلام ارتفعوا. قانون الالهي، فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله. لازم يكون ذل، حتى مش يعني حتى يكونوا في مستوى الامم الثانيه، ده لازم يكونوا في الديل وفي المؤخره. وده الذي يفسر لنا الواقع الذي نعيشه الان، والهوان الذي تلقاه المسلمون ليس بسبب انهم مسلمون. اياكم ان تفهموا كلام الشياطين الذين يزخرفون القول بان الاسلام هو سبب اوضاع المسلمين. لا، ده الحقيقه هي التخلف عن الاسلام، مش التخلف عن الغرب. التخلي عن التمسك بدين الله عز وجل والعمل بشريعته هو سبب هذا الهوان الذي نحن فيه. وذلك وجدنا بعض الشعوب مع شده الضعف لما تمسكت بدينها حتى الكفار يحترمونها، والتاريخ حافل بمثل هذه الاشياء. الشاهد يعني ان هذه الامه بالذات لا مطمع لها في اي عزه او رقي او تقدم، لا في دين ولا في دنيا، الا بالاسلام. المؤمن الذي يفهم دينه حق الفقه لا يمكن يتسخط على شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به وهو لم يكتسبه، فهيخجل ليه بقى من الفقر او من الشراب المقطع زي ما بيقول الناس دي، او لون جلده، او هذه الاشياء التي لا اعتبار لها في الاسلام. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الانسان الذي يعني يحصل له مثلا ابن معوق مثلا باي نوع من الاعاقه ذهنيه او عقليه او بدنيه، خلاص مش هيتغير، دي مفيش امل يتغير، شيء دائم. اذا في هذه الحاله الانسان ايه؟ يتذكر قول بعض السلف: ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون. ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون. هو ما فيش انسان بيختار نفسه، واللي يشمت فيك او ليحتقرك لهذا الامر يبقى هو، هل هو يضمن نفسه ان لا يبتلي الله بنفس الشيء؟ فعند الابتلاء الانسان اصلا الذي يؤذيه او يشعره بالخجل هو اللي ايه؟ محتاج لتصحيح في موقفه. اما انت فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، اي شيء يقدره الله لك فأنت ترضى بما قدره الله وقضاه. ولذلك التعبير الإسلامي أقوى بكثير جدا من التعبير الطبي. بتوع الطب يقول لك الإيه؟ القبول، acceptance، القبول، تتقبل مش عارف أنت تتقبل كذا. وتقبل بقى إيه؟ أنا بسميه بالتعبير الإسلامي سلو البهائم، اللي هي إن البهيمة لما بتضربه بالكرباج مثلا ده ابتلاء وبيصبر عليه، لكنه هل يثاب على هذا الصبر؟ لا يثاب. هو اصلا عنده عقل عشان يقدر يبقى في نيه التعبد، احتسب عند الله اجر هذه الكرابيج او هذا الجلد او التجويع او كذا، ما يستطيع الحيوان. فبالتالي كده كده القدر ماشي عليه ويسلو بدون حسبه بدون نيه. تعال بقى في الاسلام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ليسترجع احدكم في كل شيء حتى في شفع عليه فانها من المصائب. شوف تفاعل مع المصائب بيكون ازاي. حتى لو شفع النعل انقطع، اللي هو بعض النعال بتبقى فيه سيور، اللي هو بيبقى شبشب بيتحط في اصبع الكبير، فإذا انقطع الشفع تسترجع، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى هذه تحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى. حتى الشوكة تشكها، بتكفر عنك من خطاياك. أي بلاء يقع الإنسان، ففرق بين المؤمن بالله واليوم الآخر وبين الملحد، ده بيسلو سلو البهائم والقدر لا يتغير، ده إذا صبر. بالنسبة للمؤمن إذا جزع مش هيغير شيء من القدر، إذا صبر له الأجر وله الثواب كما تعلمون. فعند المصائب او المحن فالمؤمن يصبر، مش بقى قبول وخلاص. قبول اللي هو بسميه سلو البهائم، زي البهائم بيصبر على البلاء زي البهيمه من غير حسبه، لكن المؤمن بيحولها الى عباده، ومن اعظم انواع العبادات: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر في المجتمع الإسلامي من ضمن الحاجات اللي في المجتمع الغير إسلامي من ضمن ما يثير الخجل إيه؟ خوفه من نظرة الناس إليه. الناس هتحتقروني، تزدريني عشان ملابسي أو لون جلدي أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. في المجتمع الإسلامي هذا الوضع أساسا غير وارد كما ذكرنا، لأن الشرع الإسلامي دلنا على ان المصيبه الحقيقيه هي المصيبه في الدين، دي المصيبه الكبرى الانسان ينبغي ان يرتاع لها. ولذلك قال في الحديث الصحيح ايه الرسول عليه السلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اهم شيء يسلم الدين، واضح. والمؤمنون في دعائهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. عطوا أولوية لنجاة الدين ثم الثانية نجاة الايه الأجسام. ربنا لا تجعلنا فتنة. فتنة يعني ايه؟ لا تجعلنا موضع فتنة فيفتنوننا عن ديننا. فتنة يعني منها موضع فتنة فيفتنون ويصرفون عن دين الحق. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دين جاء بقى من الاثنين. واضح. فالمؤمن يعرف المصيبة الكبرى هي مصيبة الدين. ما عدا ذلك الدنيا تروح وتجي. ولذلك عندنا علاج نفسي رائع من أروع ما تعالج به هذه الأشياء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا. واضح. يعني في الدنيا أنت مطالب أن تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في الآخرة فأنت مطالب أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين. فدي استراتيجية المسلم في التعامل في هذه الحياة الدنيا، دايما في الدين ينظر اللي فوق منه. عشان كده أمرنا بالتنافس في الطاعات، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي أمر بالتنافس في الطاعات. لكن في الدنيا قال: ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. نهى عن التنافس على الدنيا. فإحنا حرفنا عن هذا الهدي بنقع بقى في الاكتئاب والحزن وإلى آخره. لكن إذا نظرت في الدنيا إلى من هو أسفل منك حتما ستجد من هو أسوأ حالا منك، فترضى بقضاء الله ولا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يعني اللي قطعت له رجل، فإذا نظر إلى الشخص المقعد تماما الذي قطع قدماه مثلا، هيجد أن زي ما قال عبد الله بن الزبير: إن كنت أخذت فطالما أعطيت. فإنسان يعني لا يكحت نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد دائما الإنسان في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يقنع، في الدين ينظر إلى من هو فوقه، وإلا يموت من الحسرة كمدا ولم يغير شيء. لكن دائما في الدين ينظر إلى من هو أعلى حتى يكون ذلك باعة له على العمل والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الحديث من أهم الحديث في هذا الباب: انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو أسفل منكم في الدنيا، فإنه أجدر ألا تذروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. سنعود طبعا بالتفصيل لهذا الكلام إن شاء الله فيما بعد. هناك مظاهر للخجل. كما قلنا مصدر الارتباك عند الشخص الخجول هو أنه لا يفهم حقيقة الخجل، لأنه مش فاهم حقيقته، فبالتالي بيحصل هذا الارتباك. أيضا ننبه على أن الخجل له عواقب سيئة، لأنه يعوق الإنسان دائما عن التقدم. كما قلنا مرارا أو كما قلت من قبل، المفترض أن الحكم بالفشل لا يكون إلا بعد دخول لجنة الامتحان، يعني بعد محاولة عملية وفعلية. أما الخجول فهو دائما يفشل قبل أن يبدأ. يفشل ليس لأنه فشل، لكن يفشل لأنه خائف من الفشل. فهو اللي يشهر في وجه نفسه سلاح الخجل فيحطم أو يعطل إمكاناته التي أمده الله سبحانه وتعالى بها. الخجل يشل العقول المبدعة، العقول الممتازة الخجل بيشلها. وإنسان ذكي جدا ومع ذلك خجل بإيه؟ يشل عن الاستفادة من هذه المكانات. أيضا يعطل الإنسان عن أن يعلن آراءه بجرأة وشجاعة ويعني يشهد الآخرين بوجوده. ما هي مظاهر الخجل؟ ممكن إنسان يجمد كأنه شل عن الحركة، ممكن يشعر أن رجليه متخاذلتان، ساقاه متخاذلتان مرتجفتان تلتفان ببعضهما ولا تقويان على حمله، يتصبب عرقا، يضيق صدره، يجف اللعاب، وجهه يشحب، انقباض في العضلات، إحساس بأن قلبه سوف ينتقل من مكانه، وبلغت القلوب الحناجر، القلب يدق بدرجة أنه يكاد ينتقل، صلابة الجسم وحركات مترددة، ارتجاف الأيدي والشفتين، توقف في التفكير، احمرار الوجه وشحوبه، التحدث بسرعة غير طبيعية، وعدم ضبط الكلمات. أما شعوره فبيكون بيشعر بعدم الارتياح، شعور بأنه أقل منزلة من أي شخص آخر أو أن الآخر أعلى منه، شعور مفاجئ بالرغبة في الهجوم لكن لا يجرؤ على الهجوم، بتجيله رغبة في أنه يهاجم بس ما يقدرش، شعور غاضب بالذنب، الإحساس بأنه في خطر أو أن الناس متجهون ضده ويخطئونه وأنهم يحقرون منزلته، وأن قدرات تبددت تماما، أن رئيسه يحقر من شأنه والمرؤوسين تحته يسخرون منه، الشعور بأنه لو قيلت له في هذا الوقت أي كلمة تشجيع فقد تغير كل شيء، الخوف من معارضة آراء الآخرين، أن هو إمعة اللي هو يجامل أكثر من اللازم، لأن أن تكون خجولا يساوي أن تكون إيه؟ دائما خائفا. ولما تكون خائف دائما تساوي انك تقر كل ما يقول الاخرون, كل ما يقول الاخرون فيجامل بطريقه مبالغ فيها. ايضا الشعور بان هناك قوه خفيه تشده الى الخلف او انه يفقد السيطره على ذلك. فمن وجد في نفسه هذا فليتبوأ مقعده في جيش الخجولين العرمرم. من الامور المهمه التمييز بين الحياء وبين الخجل, وده امر مهم تكلمنا عليه من قبل, وقلنا ان الفرق شاسع بين الحياء وبين الخجل. احنا قلنا بنحكم على الشيء من ايه, من عاقبته ومن ثمرته ونتيجته. نشوف ثمره الخجل ونشوف ثمره الحياء. فالحياء سلوك ارادي يقصد به احترام الطرف الاخر في التفاعل, يعني انسان يستحي من شيخه من مدرسه من ابيه, فده سلوك بيعكس احترامه لايه لهذا الشخص واعطائه قدره. طالب يخفض صوته امام استاذه هذا حياء محمود. ها, اما الخجل فينتابه بصوره لا اراديه في معظم الظروف التي يحدث فيها. فالخجل غالبا ايه لا ارادي, لكن الحياء بالذات الحياء الايماني كسبي, يعني في نوع من الايه من التعبد والاراده. ايضا من خلال الحياء يكون الانسان متحفظا, تحفظا يؤدي وظيفه وقائيه, وده شيء مهم جدا في تعريف الحياء. قلنا ان الحياء من ثمراته انه يكف عن قبائح الامور, لان الانسان يرى نفسه نفسا كريمه ويعرف قدرها, فمن ثم يستحي ان ترى في وضع لا يليق بقدرها. فبالتالي الحياء يكف عن قبائح الامور ويجعل الشخص يقدر حجم الخبرات التي سوف يمر بها قبل ان يندفع اليها. الحياء يجعل الانسان يتوقف ويفكر ويحدد المناسب والمرغوب من القول او العمل في موقف ما. اما الخجل فهو الخوف الاجتماعي المزمن في كل المواقف الاجتماعيه سواء كانت مالوفه او غير مالوفه, ويعاني الانسان فيه من القلق والضعف الضغط الشديد يعني. كذلك الخجل يعوق عن اداء العمل بسهوله. اما والحياء في احد معانيه يقصد به حرج الفرد من فعل ما لا ينبغي فعله, يتحرج من ان يفعل شيء لا ينبغي له فعله لانه يعرف قدر نفسه. واضح, فيستحي ان ياتي بشيء لا يليق بها. فهنا الناشئ عن ايه, تقدير الذات, هو مصيب في تقدير ذاته. لكن في الخجل قلنا ان هو عنده احساس بنقص الذات. فالحياء يجعل الفرد مراقبا لخطواته فلا يتعدى الحدود الشرعيه التي لبت له جميع ما يحتاجه. يعني شوف مثل التلميذ او الطالب الحيي والتلميذ او الطالب الخجول. نجد ان الحيي من مدرسه يحترمه, لا يسيء اليه, لا يرفع صوته في وجهه. اما الخجول فيبتعد عنه او يخشى التحدث معه او يخشى ان يساله. الحياء يقتضي الانسان يطهر مثلا فمه من الكلام الفاحش والسب والاساءه. اما الخجول فيمتنع عن الكلام ويصمت ويخاف من مخاطبه الكبار او الغرباء. من الحياء اتقاء الفرد الظهور امام الاخرين برذيله او سوء. في الخجل يتجنب الاخرين ويبتعد عنهم ويهرب من الظهور امامهم في العديد من المواقف. في فرق بين ايضا الخجل والشعور بالعار. فالغالب ان الخجل يحدث لان الشخص يتوقع انه لن يستطيع اظهار نفسه بالصوره التي يتمنى ان يظهر بها امام الاخرين. يتوقع الخجول ايه, بيتوقع يخشى ان يظهر في صوره متناقضه. اما العار فقد يشعر به الفرد عندما يحدث التناقض بالفعل. لما يحدث التناقض بالفعل بيحصل العار. اما الخجل فبيكون ايه, شيء متوقع فقط يعني. كذلك هناك فرق بين الخجل والانطواء. الخجول يرغب في الاحتكاك والتفاعل مع غيره, لكنه يشعر بعدم الارتياح اذا ما فعل ذلك, ومن ثم يتفادى الغير في مناسبات معينه. والخجول بينطبق عليه مثل معناه يعني تقريبا لا احبك ولا اقدر على بعدك. صراع الموجود عنده ان هو حريص يكون مع الناس في نفس الوقت يخاف منهم كما سنبين ان شاء الله. اما الانطوائي فهو يميل الى ايه, توجيه الاهتمام الى الداخل. دي بالنسبه للانطوائي. اما اسباب الخجل فهناك اسباب عضويه كضعف بنيه الجسم, وطبعا كما ذكرنا من قبل ان معظم هذه الاسباب ما ينبغي لها ابدا ان تكون في مجتمع ايه, اسلامي ملتزم بدينه ويفقه حقائق دينه. فمثلا يخجل من ضعف بنية الجسم كالنحول الزائد والهزال الشديد, واضح, أو الطارئ يعني, العاهات أو النقص العضوي, وذات في الأطفال يشعر بالنقص نتيجة الإيه, عاهات بارزة تساعد على أن ينشأ خجولا ميالا للعزلة. صعوبة السمع السائحة أو اللجلجة في الكلام أو الشلل الجزئي أو العرق أو السمنة المفرطة طول القامة المفرط ظهور بثور في الوجه إلى آخره من هذه الظواهر. كذلك من الأسباب النفسية للخجل الحساسية الزائدة, ودائما الخجول حساس بتعبير أدق حساس حساسية زائدة, لأن بعض الناس تستعمل كلمة حساس بطريقة غير صواب فيقول لك معلش أصل أنا حساس شوية. هو أنت لو مش حساس تبقى كائن حي, ده هو الإحساس ده ملازم للحياة, فهو المرض إفراط الحساسية مش الحساسية. فكل إنسان طبيعي هو حساس لأنه مش هبقى إنسان إلا إذا كان حساسا, لكن احنا بنتكلم على إفراط الحساسية حساسية مفرطة, يبقى هنا برضو ذلك عكسها بقى البلادة. فزي ما قلنا كل شيء له طرفان ووسط, فالإنسان طبيعي حساس, في إنسان متبلد الحس وفي إنسان مفرط الحساسية. فالحساسية الزائدة بتكون موجودة عند الخجولين فيتأثر بأقل حدث رد فعله بيكون كبير جدا, بيضخم الأمور بطريقة يبالغ فيها ويتلقى الأحداث بطريقة لا مبرر لها مبالغ فيها. يعني واحد مجرد بس واحد ابتسم في وجهه, أيوة ده بيبتسم عشان هو بيحتقرني. الأول هو ياخدها ببساطة أنه ابتسم في وجهه, يروح بقى البيت ويفكر ابتسم يبقى ده هو بيعمل كده عشان هو في داخله محتقرني, ويفضل يقول لا محتقرني ده إذا هو قاصد بقى بيخطط علشان يتفصل من الشركة ويعمل بقى حوار كبير كبير جدا. ولما يجي قبله لو بس الشخص ده كلمة واحدة طيبة قالها له كل الكلام اللي قاله ينهار. واضح دي طبيعة الخجول يعني, فيعطي الأشياء صدى وأبعاد لا تستحقها. كذلك يتوقع ردود فعل الناس قبل أن يعاملوه أو يتصل بهم, يخشى عن قرب أو عن بعد أن يؤذي الآخرون إحساسهم. فالخجول ينساق مثل الطفل, الطفل بينساق وراء الأحاسيس مش العقل, مش بيتعامل الأشياء بالمنطق لكن يتعامل بالإيه؟ بالأحاسيس. ينساق مثل الطفل مع أحاسيسه ويعزو النقص لنفسه, ويتمكن الخجل منه ويحتل فعالية اجتماعية ويؤثر العزلة عن الناس والمجتمع تفاديا لما يعتقده مهددا لسلامته العاطفية من أخطار متوهمة بالطبع. كذلك أيضا من أسباب الخجل النفسية أن الخجول يسعى إلى الاستحسان, يعني يبحث عن الوسائل التي يثير بها إعجاب الآخرين واستحسانهم إياه, ويصطنع الطرق والوسائل التي تمجده في نظر الآخرين. ولذلك يحدث الخجل عند أتفه نقد يتعرض له هذا الشخص, ويحسب دوما أن الناس يصرفون انتباههم إليه, اللي احنا قلنا عليها فرط الإحساس بالذات. هو الناس مش على بالهم خالص, يقول لك دي الناس كلها بصة عليه يعني, ها, ويدققون في كل حركة من حركاته ويلاحظون ما قد يخفى من عيوبه, بل قد يظن الناس تعرف أي شيء فعله في السر, مع أن الحقيقة أن الناس لا يفكرون فيه ولا ينتبهون إليه بطريقة مميزة عن غيره من الناس. من الأسباب النفسية اجترار الأحداث المخزية. طبعا الطفل خياله واسع وبالتالي يتأثر بما سبق له من التجارب, سواء تجارب الفشل أو حوادث أساءت إلى شخصه أو إلى كرامته. ممكن يكون سمع من ناس كثير قبل كده أن فلان ده خجول, هذا الطفل خجول أو وضيع أو خامل أو كسلان, فذا يؤصل ويرسخ الخيالات السابقة. لأن احنا قلنا من أكبر الأخطاء التربوية حتة إيه؟ أن احنا ندي الطفل أي وصمة أو نعلق عليه يافطة فاشل خجول دخيل, أي وصمة على الطفل خطأ لأنه لسه بيتكون. فمن المؤسف جدا أن أنت تصدر حكم ما يتشلش عن هذا الطفل, تختم عليه ختم ما يتشلش خالص, ده ظلم له لأنه لسه بينمو. فبعض الناس تتسرع وتتصرف على هذا الأساس أن الولد ده بخيل أو الطفل ده بخيل. بخيل إيه ده؟ هو في شغل شاغل عن هذه الأوصاف ولسه بينمو, فممكن كل شيء يتغير فيه. يبقى أنت اللي تغير أسلوبك مش أنك تبتصمه بوصمة لا تنزع عنه, حتى لو أحيانا بيفشل لكن أنت تقول ده دايما فاشل ده خايب ده كذا وتكررها وهو يسمعها من كذا واحد, دي تؤصل عنده الشعور بالإيه؟ بالفشل والأوهام التي تشعره بأنه ضعيف مهمل مرذول, فيزداد ميله إلى العزلة وإلى التواري. أيضا من الأسباب النفسية التردد والجمود بالنسبة لهذا الشخص. هناك من الأسباب عوامل موقفية, موقف معين بيحصل تسبب في الخجل, كمثل مواقف جديدة هو غير متعود عليها من قبل, المواقف الاجتماعية بصفة عامة, الأفعال التي تحدث من بعض الأفراد في بعض المواقف. هناك عوامل أسرية كأن تكون الأسرة نفسها بيئة يعني منعزلة تحرم الأطفال من اكتساب الخبرات الاجتماعية, فينشأ الطفل عنده إحساس بعدم القدرة على مجاراة أقرانه فبالتالي يشعر بهذا النقص. من ذلك أساليب التنشئة الخاطئة كالتدليل, طبعا برضو التدليل الزائد يعني التدليل العادي ده شيء مطلوب بالنسبة للطفل. لكن التدليل الزائد عن الحد أو الإفراط في التدليل طبعا هو بينشأ مدللا متوقع من كل الناس أنه يعملوا نفس المعاملة الناعمة المتميزة التي عمل بها في المنزل. إذا خرج المنزل لن يجد هذه المعاملة، إذا خرج مع أصدقائه مش هيعملوه زي البيت. كذلك إذا ذهب في المدرسة مفيش تمييز، لأن ذول كلهم سن واحد ومفيش تمييز لحد. في هذه الحالة يهرب وينزوي ويشعر بالنقص بالنسبة له. فالتدليل الشديد يؤدي للطفل إلى الخجل وعدم القدرة على الأخذ والعطاء. ما خدش تجربة الأخذ والعطاء، ده هو أخذ أنه إيه؟ يأخذ فقط، يأخذ على أنه يأخذ. كذلك من الأساليب الخاطئة القسوة، قسوة الأسرة النقادة اللي فيه قسوة في معاملة الطفل، كثرة الزجر والتوبيخ والتأنيب لأدفه الأسباب. دي مشكلة بتقع أحيانا بيبقى من شدة الاهتمام بموضوع التربية، الأم مثلا بالتعبير العامي لأن مش لاقي يعني تعبير تاني أقرب، إن هو حط الطفل في دماغها ما وراهاش غيره ليل النهار، أي حركة أو أي سكنة هي بتتطور لده عشان أنا مهتمة بتربيته. دي تبقى قريبة أوي من الوسواس، ما وراهاش غير الطفل وهو قدامها، وفي كل حركة وكل سكنة في سلطة عليه ما يشعر بحرية على الإطلاق. فطبعا ده بيوتر الطفل ويعمله مشاكل، فلازم الإنسان يبقى متوسط في هذه الأشياء. الاكثار من زجر الطفل وتوبيخه وتأنيبه لأتفه الأسباب، ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب قاس خصوصا أمام الغير يثير فيه مشاعر عدم الثقة بالنفس ومشاعر النقص، مما يؤدي به في النهاية إلى الخجل والانزواء. كذلك أيضا الإساءة البدنية أو اللفظية، إساءة الطفل سواء بالضرب أو بالألفاظ، أساليب القهر والتسلط أيضا هذا مما ينمي في الشعور بالخجل. عندنا بعض القضايا برضه فهمنا احنا غلط خالص الحقيقة، ونغطي خطأنا بإيه؟ بالدين. زي مثلا مفهوم ضرب الأطفال، بعض الناس بتحس إن كأنه بيقيم سنة، يعني الضرب ده شيء أساسي في التربية وإلا هيبقى مفرط. هو ده الرسول قال واضربوهم عليها لعشر سنين، فهو في داخله يحس إنه لو حتى لو سمع حد بينتقد الأسلوب الخطأ في المعالجة بالضرب، ازاي الكلام ده؟ الرسول كمان لو ضربوهم عليها العشر سنين. ولا ينتبه هذا الانسان الى ان الضرب هو اسلوب علاجي. وذلك انا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نفرد موضوع الضرب، لانه مشكله كبيره بالذات في المدارس وفي البيوت ايضا. احيانا المدرسين بتوع هذا الزمان، مدرسي اخر الزمان للاسف الشديد، خبراتهم التربويه الا من رحم الله قليله جدا، ويسلكون مسالك في غايه الخطوره على الاطفال للاسف الشديد. فموضوع الضرب بالذات اخطر الاشياء اللي تعرض لها الاطفال في المدارس، ولو أثر سيئة جدا في الحقيقة. ففي مفاهيم خطأ في موضوع الضرب. الضرب مش مقصود منه الانتقام من الطفل، مش قصاص، مش قصاص. الضرب علاج، علاج. وأي علاج إذا أدى إلى زيادة الأعراض فالمفروض إن إحنا ما نستعملهوش بقى. واضح؟ إذا أدى للعلاج دوره يبقى ماشي ينفع. في نوعين من الأطفال. في نوع زي حزام الأمان اللي في السيارة. فكرة حزام الأمان اللي لو السيارة صدمت صدمة فجائية فالحزام ده بإيه؟ يتوقف عن الانسيابيه، بيتخشف، صح؟ ودي الاصل في الطفل، الاصل ان هو زي الحزام اللي بتتحاول بالراحه بيمشي معاك، صح؟ تشده وتكون عنيفا معه بايه؟ بيتوقف. دي فكره حزام الامان في السياره. فدي الاصل في الطفل، انت ممكن تكسره، ممكن توصل نفس النتيجه بدون اهانه، بدون ضرب، بدون تعذيب الى اخره. ده في امهات بتجيب ملاعق وتسخنها على النار وتلسع بها الطفل، انظر الى الاجرام يصل الى اي مدى، ويظن ان هو كده بيربيه او ان القسوه دي عشان يطلع راجل، وده تشويه وبيعمل نوع من الاعاقه. احيانا اعاقه نفسيه بتبقى اخطر من الاعاقه البدنيه، اهون منها شلل الاطفال مثلا او مثل هذه الاشياء. فطبعا الجهل المستشري جدا في مجتمعنا، عايزين نصحح هذا المفهوم، مفهوم ضرب الاطفال. كذلك من هذه العوامل ان ينشا الطفل في اسره خجوله، افراد اسره خجولون ومعزلون عن الناس، فطبعا بيقلد ويحاكي نفس اسلوب يعني التعامل وينتقل الى الابناء. من اسباب الخجل ايضا المشكلات الاسريه، الاسباب النفسيه، اذا كان البيت يحصل فيه كثره الصراع والشقاق بين الوالدين يجعل الطفل في حيره من امره. ما هو هينحاز لمين بقى؟ هيتقمص دور مين؟ مين النموذج اللي ياخده حتى يتوحد معه؟ لا يستطيع ان يتقمص دور الاب او شخصيه الام، يقع في صراع أيهما يحب وأيهما يكره، أيهما يغضب وأيهما يرضي، ومن ثم ينشأ قلقا خجولا. بالنسبة لأحد العوامل اللي ممكن تكون لها دور بصورة أو بأخرى مش بنقولها علشان نستسلم امامها، لكن عشان اذا كان انسان في ظروف زي كده ينتبه لها. يعني مثلا الترتيب الميلادي، وهل الطفل ذكر ام انثى له تاثير في هذه المساله. فلو مثلا طفل ولد ذكر وحيد بين عده اخوات بنات، في الغالب يدلل تدليلا لا شعوريا ينتهي به الى الخجل والانزواء. طفل نشا في اسره ليس بها شقيقات يعاني من الخجل بالذات فيما بعد، لا اذا تعامل مع زوجه او نحو ذلك، يعني يكون في خجل تجاه الطرف الاخر. بعض الذكور يستخدمون الخجل كاستراتيجيه للحفاظ على او ابراز صوره حسنه لانفسهم امام الاخرين. يعني مواقف اللي هو ممكن ان هذا الانسان يكون عرضه لتقييم الغير فيحكموا عليه في هذا الموقف، فيلجا للخجل حتى يتفادى التقييم السلبي لادائه، فبحيث ان الاخرين لما يلاقوه بيفشل فهو ده هو فاشل لانه خجول مش لانه غير قادر على اداء ما هو بصدد القيام به من المهام، فيتكر حتى يخفي فشله. هو فعلا ليس عنده قدره او لا يستطيع ان ينجز، مش مذاكر مثلا في امتحان شفوي فيتوارى وراء الخجل عشان اللي بيمتحنه بقى الخجل هو اللي ايه اللي بيخليه مش قادر يجاوب مش لانه مش مذاكر. دي يعني المقدمات التي اردنا الاشاره اليها. الشخص الذي يشعر بالنقص لاي سبب من الاسباب كيف يتفاعل، كيف يكون رد فعله ازاء الشعور بالنقص؟ في طريقتين، في الهروب الى الخلف وفي الهروب الى الامام. يعني في طريقه سلبيه للتعامل وفي طريقه ايجابيه. اما الطريقه السلبيه فهي يهرب، الهروب الى الخلف، يهرب بما يخيفه ويستسلم للضعف ويعمد الى المعزال ويعترف بالهزيمه ويبقى فاقدا للشجاعه على الدوام، وده نوع من التعويض السلبي. في بقى تعويض ايجابي، يسلك سلوك ايجابي لكنه يبالغ في السلوك الايجابي، فده ايضا تعويض لكن تعويض زائد عن الحد. زي مثلا مضرب مثال بثلاث اطفال داخل حديقه الحيوانات فنظروا لملك الغابه الاسد، فاول طفل قال عايز اروح البيت، الثاني قال يعني خايف جدا منه، الثالث قال انا عايز ابصق في وجهه. ف الاول والثاني يعتبر سلوك طبيعي، لكن الثالث ده تعويض مبالغ فيه. ليه؟ لان مش تفاعل الطبيعي يقول ايه انا عايز ابصق في وجه الاسد، فدي نوع من الهروب لكن هروب الى الامام، بيكون نوع من التعويض الى الامام. واضح؟ فده اسلوب من اساليب الدفاعيه، فهو تعويض لكن تعويض زائد عن الحد، لانه يتحصن بارتداء الدروع او يخفي خوفه تحت مظهر خارجي مزيف. فالهروب للخلف او الامام مشاهد في الحروب من فريقين اثنين، الحرب مش بتكلم على الجهاد لان المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي. واضح؟ ممكن يبقى جبان لكن اللي بيقدم المسلم ده هو راح الجنه. واضح؟ بخلاف الكلام اللي بنقوله هنا ان الحروب العاديه بيكون في فريق الجبناء الذين يهربون بعيدا، وفي فريق الشجعان او الابطال او سميهم ما شئت الذين يندفعون الى الامام بدافع الخوف، وهو ممكن يبقاش حاسس هو بيعمل ايه لكن هو بينطلق الامام، يعني بيعمل تعويض ايجابي انه يهجم للامام. فهنا الفرق بقى انه بدافع الخوف، المؤمن المجاهد لما بيقدم الامام مقبلا غير مدبر دي بدافع الايه؟ بدافع الرغبه في الشهاده والحصول على الثواب. طبعا تفرق كتير يعني على الصوره دي. طبعا هذه الجزئيه مهمه. في وجه اخر للخجل، الخجل مش كله بيبقى انسحاب للوراء وانعزال، لا، في وجه اخر للخجل عند فئه من الناس الخجل يلبسها قناعا فيظهرون بمظهر مش الواثق من نفسه، لا، الواثق من نفسه اكثر من اللازم، مبالغه في الرد فعل الايجابي او التعويض الايجابي، فيتفاخر ويتباهى ليعوض عن الخجل. يشبهون حيوانات وضعت في مأزق وهي ترتعد من الخوف وفجأة تكشر عن أنيابها وتهجم عليك كي تخنقك، لكن هي ترتعد من الخوف. يعني يذكرون بعض الأسماء المشهورة، نابليون بونابرت مثلا أنه شهرة معروفة له كقائد عسكري لأنه كان دايما يطيل التفكير في التعاسة التي عاشها في طفولته، كذلك هتلر نفس الشيء. إذا الرجل أو الشخص الذي جعلته الظروف يشعر ببقالة منزلته بالنسبة إلى غيره يحاول فيما بعد أن يكون مسيطرا، فدي صورة من صورة التعويض الإيجابي أنه يسيطر بقى. الرجل الذي سبق أن تحمل الإذلال يحاول بدوره إذلال الآخرين، تجد عنده دافعية أنه يترقى مثلا في المنصب العسكري ومش عارف إيه عشان لما يطلع بقى يذل الآخرين اللي هو شافه قبل كده. الفقير يحاول أن يكون غنيا قويا عشان يتمكن من أن يدوس الآخرين، لأول وهلة قد يظن أن هذه الطريقة المقبولة لتحقيق التوازن، لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. صحيح التعويض وسيلة من وسائل علاج النقص في الجهاز الإنساني يستعيد التوازن الطبيعي ما أمكن. يعني مثلا لو إنسان عنده ساق أقصر من الأخرى، فلما يكون ساقه أقصر فهو بيميل لجانب معين وهو ماشي عن الجانب الثاني، بإذن الله سبحانه وتعالى بيحصل تعويض أن يجي العمود الفقري يحصل له انحناء للجهة المقابلة عشان يعوض ويتوازن وهو ماشي، فيروح العمود الفقري إيه يعوض بأنه ينحني للناحية العكسية فيتوازن في أثناء ماشي. القلب اللي بيحصل عنده في أي مشكلة أو تلف معين في الصمامات إلى آخره، فطبعا ده هيأثر على وظيفته، بيحصل تعويض عن طريق إيه؟ تضخم، عضلة القلب تتضخم جدا، بيحصل تعويض عن النقص الذي حصل، فيعوض بالكم ما ينقصه في الكيف. فهذه النقطة، نقطة التعويض أو بتعبير أدق، هي عبر عنها حقيقة جوته بصورة جيدة، لأنه قال وجوته كان متعمد جدا في النواحي النفسية، وجوته ده له كده وضع خاص بالنسبة لنا المفروض كمسلمين، مين يعرف الوضع بتاعه؟ ده جوته ده يعني أنا لا أكاد أصدق أنه غير مسلم. هننقل لكم بعض الكلام إن شاء الله. بيقول إيه؟ بيقول إذا وجدت شخصا له صفة أو قوة خاصة يمكن أن تسأل نفسك في الحال ماذا ينقصه من ناحية أخرى، وستجد فورا مفتاح تفوقه. واضح؟ فدي طريقة التعويض الإيجابي، إن بيكون دي سبب في الإيه؟ في الإيجابية كما سنفصلها إن شاء الله فيما بعد. أنا أختم بالمناسبة بكلام عن جوته، لأن هذه المناسبة لا نريد تضيعها، لأن جوته ده المفروض له معزة خاصة عند المسلمين، إنه معروف الشاعر يوهان فولفانج فون جوتا، أشهر شاعر ألماني، ولد سنة 1749 وتوفي 1832، عاش 83 سنة. اشتهر بالشعر والكتابة واحتل مكانة أدبية كبيرة على مستوى العالم، تدرج في المناصب حتى صار رئيس وزراء ألمانيا لمدة 10 سنوات، وشهرته كشاعر غطت على منصبه كرئيس لوزراء ألمانيا. جوتا قرأ القرآن الكريم وقرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف بالإسلام، أعجب بالإسلام إعجابا يفوق كل شيء. فكان مما قال جوتا: بعد أن قرأت عن الإسلام أشهد بأننا مسلمون، لم أجد كياني كله يهتز إلا وأنا أقرأ القرآن، لم أجد عقلي وقلبي، طبعا الكلام ده كاتبه الشعر بالألماني، لم أجد عقلي وقلبي في خشوع إلا وأنا أقرأ هذا الكتاب السماوي العزيز في كل شيء. أيضا له شعر في القرآن الكريم طبعا بعد ترجمته، يقول في راحتيه، يمدح القرآن الكريم، يقول في راحتيه الشمال والجنوب جميعا، هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق، له الأسماء الحسنى، في حق الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا، ينازعني وسواس الغي، أنت المعيذ من شر الوسواس الخناس، اللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم، أشكر ربك إذا ابتليت، أشكر ربك إذا عوفيت، له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق، آمين. يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الإسلام موسى واضعا محبا للخير، وجاءته رسالة الخير، استطاع بحبه لرسالته أن يجعلها تمتد وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية التواقة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة، والإسلام بحاجة إلى دعاء ينهجون طريق رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ليصبح ذات يوم هو سلوك البشر، وليأخذ المسلمون القرآن الكريم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وسار به وعليه، ففي هذا الكتاب الكريم العالم اليوم وغدا وإلى الأبد. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا تفنن في القول، بل إن محمدا نبي مرسل لغرض مقدور مرسوم، اختارته لهذا الغرض العناية الإلهية، حيث استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق الغرض ويصل إلى الهدف، إذ لم يرتكب إثما أو معصية أو حتى نظر إلى أي أمر من الأمور نظرة غير سليمة، سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها. كان رسول الإسلام معدا إعدادا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من الرسل الأنبياء على كثرتهم، لهذا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام التكريم الدائم وتذكير الناس برسالته وتعريفهم بها، فقد جاء بها ليعرفها العالم. انتهى كلامه. فوجدت هذه المناسبة نختم بها الكلام الليلة، وإن كان موضوع ليس له تعلق بموضوعنا الأساسي، لكن كنت أود هذه الإشارة من مدة، لأن في بعض الشخصيات الحقيقة موقفها من الإسلام مميز جدا، فأرجو أن تأتي فرصة نتكلم عليها، زي مثلا ابن غاندي. يعني ابن غاندي كان شابا محاميا أسلم، وكان له صدى كبير جدا بإسلامه ومواقف مع والده لما أسلم إلى آخره. ففي بعض الشخصيات المشهورة للأسف غير معروف موقفها من الإسلام، فمتى ما أتت مناسبة نتكلم إن شاء الله. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.